مرحبا بالجميع. اليوم عندنا موضوع حماسي جدا، هواتف الألعاب.
يا هلا.
لفترة طويلة كانت المعادلة واضحة، تبغى أفضل أداء لازم تدفع مبلغ وقدره على جهاز فلاجشيب.
صحيح.
لكن المصادر اللي بين يدينا اليوم، وبالتحديد الدليل الكامل لهواتف الألعاب لعام 2026، تقول إنه هذه القاعدة يعني انتهت تماما.
وهذا هو المثير في الموضوع.
اليوم رح نحلل بعمق فئة جديدة ومدهشة من الأجهزة اللي سموها قتلة الفلاجشيب الاقتصادية.
بالضبط. والأجمل إن كل شركة عندها فلسفة مختلفة تماماً عن كيف توصل لهذا الهدف. الموضوع ما عاد مجرد سباق أرقام ومين عنده أقوى معالج على الورق. صار الموضوع عن الأولويات، عن تقديم تجربة متكاملة للاعب.
سواء كانت هذه التجربة تركز على القوة الخام أو الشاشة أو حتى البطارية.
بالضبط. مهمتنا اليوم هي نفهم هذه الفلسفات المختلفة ونساعد المستمع يقرر أي وحدة تناسبه.
ممتاز. يعني قبل ما ندخل في معركة الأجهزة نفسها، خلينا نحدد أرضية الملعب.
تمام.
إيش هو الحد الأدنى المقبول لأي هاتف ألعاب في 2026؟ إيش هي المواصفات اللي لو جهاز ما حققها نعتبره خارج المنافسة أساساً؟
سؤال في محله. خلينا ننسى الأرقام المعقدة للحظة. الحد الأدنى الجديد يعني جهاز يقدر يشغل أضخم الألعاب وأكثرها تطلباً، زي ألعاب العوالم المفتوحة مثلاً.
على أعلى إعدادات؟
على أعلى إعدادات، وبمعدل إطارات ما ينجل أبداً عن 60 إطار في الثانية. لازم التجربة تكون سلسة كالحرير. لتحقيق هذا، الدليل اللي معانا يرسم خط واضح.
وأتوقع أول شيء على القائمة هو المحرك، المعالج.
أكيد. المعالج هو قلب الجهاز. نتكلم هنا عن فئة جديدة من المعالجات، زي سناب دراجون 8S الجيل الرابع أو دايمن سيتي 8S 1400.
هذه الشرائح كانت قوتها قبل سنة أو سنتين حصرية لأجهزة سعرها الضعف.
بالضبط. الآن صارت هي نقطة البداية. أي شيء أضعف من كده رح يبدأ يعاني مع ألعاب 2026، ورح تضطر تقلل جودة الرسوميات، وهذا الشيء اللي ما يبغاه أي لاعب. أنت في منتصف معركة حاسمة في لعبة، وتوصلك رسالة ضرورية على واتساب أو ديسكورد. تطلع من اللعبة لثواني عشان ترد. لو جهازك فيه 8 جيجا بايت رام، في احتمال كبير إن النظام عشان يوفر ذاكرة يكون أغلق اللعبة في الخلفية،
ولما أرجع أضطر أحملها من جديد.
بالضبط. ويمكن تكون خسرت الجولة، وهذا شيء محبط جدا.
يعني الـ 12 جيجا بايت هي بوليصة التأمين ضد إعادة التحميل المزعجة هذه.
تماما. هي تضمن لك إن اللعبة تبقى شغالة في الخلفية وجاهزة ترجع لها بنفس اللحظة اللي تركتها فيها. هي الفرق بين تجربة سلسة وتجربة متقطعة.
وما ننسى التخزين؟
أكيد، لازم يكون من نوع UFS 4.0.
طيب، اشرحي لنا الفرق العملي. UFS 4.0 مجرد رقم تسويقي آخر ولا إله تأثير ملموس؟
لا، تأثيره هو مثل الفرق بين الليل والنهار، خصوصاً في الألعاب الضخمة. بجهاز قديم، لما تنتقل بين مناطق مختلفة في لعبة زي Genshin Impact، ممكن تنتظر 15 ثانية وإنت تشوف شاشة تحميل.
ممل جداً.
مع UFS 4.0 أنت تضغط الزر وبلمح البصر تكون في المكان الجديد. هي تقنية تزيل لحظات الانتظار الصغيرة هذه اللي تكسر إحساس الانغماس في اللعبة.
جميل. وآخر قطعة في هذه الأحجية الأساسية واللي يمكن تكون أهمها، التبريد. ليش وجود غرفة تبريد بالبخار صار إلزامي؟
لأنه أقوى معالج في العالم ما له أي قيمة بدون تبريد فعال. في مفهوم اسمه الاختناق الحراري.
الثيرمال ثروتلينج.
بالضبط. أي معالج لما ترتفع حرارته يبدأ يخفض سرعته بشكل تلقائي عشان يحمي نفسه من التلف.
بدون تبريد ممتاز، رح تلاحظ إنه أداء الجهاز مذهل في أول 15 دقيقة لعب.
وبعدها يبدأ الأداء بالهبوط.
تماماً. يبدأ معدل الإطارات بالهبوط بشكل ملحوظ ويصير اللعب متقطع.
يعني التبريد الجيد هو اللي يضمن استمرارية الأداء العالي، مو بس قوة اللحظية. 100%. غرفة البخار هي ببساطة نظام توزيع حرارة متطور جداً. تسحب الحرارة من المعالج وتوزعها على مساحة كبيرة داخل الهاتف عشان تتبدد بسرعة. هذا هو اللي خلي الجهاز يحافظ على أدائه المستقر حتى بعد ساعة من اللعب المتواصل.
أوكي، كذا الصورة وضحت. إذن عندنا خط الأساس، معالج قوي، 12 جيجا رام، تخزين فائق السرعة وتبريد ما يمزح.
صحيح.
الحين خلينا نشوف كيف الشركات المختلفة استخدمت هذه المكونات الأساسية عشان تبني فلسفات متنافسة، وكأننا بنشوف 5 فنانين كل واحد يستخدم نفس الألوان عشان يرسم لوحة مختلفة تماماً.
وصف جميل.
نبدأ باللي يوصفه الدليل بأنه يمثل القوة الغاشمة، بوكو اف 7 برو.
علامة بوكو التجارية دائماً كانت واضحة جداً في استراتيجيتها. شيل كل شيء غير ضروري وركز كل الميزانية في المحرك، والاف 7 برو هو أفضل مثال على هذه الفكرة.
والمثير للاهتمام هنا هو اختيارهم للمحرك. هم ما استخدموا معالج جديد من الفئة المتوسطة.
لا، وهنا المفاجأة. هم أخذوا معالج رائد قديم، سناب دراجون 8 الجيل الثالث، اللي كان يعتبر ملك المعالجات قبل سنتين، وسووا له كسر سرعة.
Overclocking. إيش يعني هذا بالضبط؟ وهل في مخاطرة؟
ببساطة، هم أخذوا هذا المحرك القوي وعدلوه عشان يشتغل بترددات أعلى من اللي صممته الشركة المصنعة له. المخاطرة دائما تكون في زيادة الحرارة واستهلاك البطارية.
لكن بوكو استخمروا بكثافة في نظام التبريد Liquid Cool 5.0 عشان يسيطرون على هذه النقطة.
بالضبط، والنتائج تتكلم عن نفسها. التقرير يذكر أن لعبة Call of Duty Warzone Mobile تشتغل بثبات على 90 إطار في الثانية.
90؟ هذا أداء ما كنا نشوفه إلا على أجهزة الفلاكشيب.
والأهم، حرارة الجهاز ما تعدت 42 درجة حتى بعد جلسات لعب طويلة.
لكن طبعاً هذه القوة لها ثمن، أو بالأحرى تضحيات.
أكيد، عشان يوصلون لهذا السعر مع هذا الأداء الخارق لازم يتنازلون عن أشياء ثانية. الكاميرات أداءها مقبول لكنه مو ممتاز، وهيكل الجهاز مصنوع من البلاستيك.
وهنا يأتي الاقتباس الطريف من المصدر.
أيوة،
يقول لما تكون مشغول بتوزيع الهيدشوت آخر همك بيكون إذا كان ظهر الجهاز من البلاستيك أو الزجاج.
هذا يوريك بالضبط مين الجمهور المستهدف. هو هاتف صريح جدا، ما يحاول يكون كل شيء لكل الناس. هو جهاز للاعب الذي أولويته القصوى هي الأداء ومعدل الإطارات وفقط.
طيب، يعني البوكو هو وحش الأداء الصافي. بس السؤال هو، هل كل اللاعبين يبحثون عن نفس الشيء؟ ماذا لو الأولوية ما كانت أعلى معدل إطارات، بل كانت التجربة البصرية؟ شاشة تخطف الأنفاس وسرعة استجابة للمس. هل في جهاز يركز على هذا الجانب؟
هذا بالضبط الملعب اللي قررت شاومي تلعب فيه مع الـ15T. فلسفتهم مختلفة تماماً. التجربة الحسية اللي تشوفه وتلمسه أهم مجرد رقم في اختبار أداء.
الميزة الأساسية هنا هي الشاشة اللي يسمونها Crystal Res AMOLED.
والأرقام هنا فعلاً مثيرة. معدل تحديث 144 هرتز ومعدل استجابة للمس 480 هرتز.
خلينا نفكك الرقم الثاني هذا، 480 هرتز. إيش يعني للاعب في أرض المعركة؟
يعني ميزة تنافسية حقيقية. معدل استجابة اللمس هو السرعة اللي تسجل فيها الشاشة لمستك. 480 هرتز يعني أن الشاشة تتحسس أصبعك 480 مرة في الثانية الواحدة.
وهذا يقلل تأخر الإدخال أو الإنبوت لاج.
بالضبط، يقلله لأجزاء من الثانية. في ألعاب التصويب السريعة، هذا الفرق الضئيل ممكن يعني أنك تطلق النار قبل خصمك اللي شاشته أبطأ وتفوز بالمواجهة. هو سلاح سري للاعبين التنافسيين.
يعني شاومي تراهن على أن دقة وسرعة التفاعل أهم من مجرد قوة المعالجة.
صحيح، وهم استخدموا معالج ميديا تك دايمنسيتي 8400 ألترا. اللي يميز هذا المعالج حسب التحليل هو كفاءته المذهلة في استهلاك الطاقة.
يعني مو الأقوى على الإطلاق مثل معالج بوكو.
لا، لكنه يقدم أداء ممتاز جدا مع الحفاظ على عمر البطارية. الاختبارات في الدليل تظهر أنه قدر يشغل لعبة جنشن إمباكت لمدة 5 ساعات متواصلة، وهذا رقم ممتاز.
وإذا خلصت البطارية، هنا تيجي الميزة الثانية القوية، شاحن بقوة 120 واط.
وهنا ندخل في تغيير نفسي في طريقة استخدام الجهاز.
كيف يعني؟
لما تقدر تشحن جوالك بالكامل في 19 دقائق، مفهوم الشحن نفسه يتغير. ما عاد في شيء اسمه أشحن الجوال طول الليل.
صار الشحن أشبه بوقفة سريعة في سباق سيارات.
بالضبط، بطارياتك على وشك تخلص، توصل الشاحن، تروح تسوي لك قهوة وترجع تلاقي عندك طاقة تكفيك لكم ساعة لعب إضافية.
فهمت، يعني عندنا فلسفة القوة الخام مع بوكو، وفلسفة التجربة الحسية والسرعة مع شاومي. ماذا عن اللاعب اللي ما يبغى يضحي بأي شيء؟
اللي يبغى جهاز متكامل.
بالضبط، كاميرا ممتازة، مقاومة للماء، دعم طويل، وبنفس الوقت أداء ألعاب قوي. هل هذا ممكن في هذه الفئة السعرية؟
هذا هو التحدي الأكبر، وسامسونج بتحاول تجاوب عليه مع الجالكسي A75G. هذا الجهاز موجه لجمهور أوسع، هو للمستخدم العادي اللي يحب يلعب، هو للاعب المحترف اللي عايش عشان الألعاب.
وفلسفته هي التوازن.
تماماً.
التغيير الكبير هنا حسب ما فهمته من المصدر هو أن سامسونج أخيراً استخدمت معالج رسوميات بمعمارية AMD في شريحة إكسينوس الجديدة. إيش تأثير هذا التعاون؟
التأثير الأكبر هو الاستقرار. الكلمة المفتاحية هنا هي الاستقرار. ممكن معالج رسوميات هذا ما يعطيك أعلى معدل إطارات ممكن، مثل جهاز بوكو.
لكنه يضمن لك إن معدل الإطارات رح يكون ثابت.
ثابت جداً ومتوقع. ما رح تشوف قفزات مفاجئة من 90 إطار إلى 40 إطار مثلاً. رح تحصل على تجربة 60 إطار ثابتة وسلسة. وهذا بالنسبة لكثير من اللاعبين أهم من الأرقام العالية المتقلبة.
بالإضافة للعتاد، سامسونج تركز بقوة على البرمجيات. عندهم ميزة اسمها Game Booster،
مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هل هي مجرد أداة تسويقية؟
حسب التقرير هي فعالة جدا هذه المرة. اللي تسويه إنها لما تشغل لعبة تقوم بشكل ذكي بتجميد كل التطبيقات والعمليات غير الضرورية في الخلفية. هي تركز كل قوة الجهاز على اللعبة فقط.
واللي خلي هذا الخيار جذاب للكثيرين هو الحزمة الكاملة، مقاومة للماء والغبار، كاميرا ممتازة، ووعد بتحديثات نظام لمدة 4 سنوات.
بالضبط، هو الخيار العقلاني. يمكن ما يثير حماسك مثل الأجهزة الثانية، لكنه جهاز يعتمد عليه في كل شيء، بما في ذلك الألعاب.
أوكي، من التوازن العقلاني إلى الجنون المطلق، ننتقل إلى ريلمي جي تي نيو 7.
اسم السلسلة جي تي يوحي بالسرعة.
ويبدو إن الجهاز هذا يأخذ الموضوع لأبعد مستوى.
علامة ريلمي دائماً تستهدف الشباب وعشاق السرعة، وهذا الهاتف هو تجسيد لهذه الفكرة. عندهم ميزة برمجية اسمها جي تي مود 6.0.
لحظة، جي تي مود، هل هذا مجرد اسم ثاني لبرفورمانس مود اللي نشوفه في كل الجوالات، ولا في شيء مختلف هنا؟
هو أكثر من مجرد تغيير اسم. عند تفعيله، الجهاز ما يكتفي برفع سرعة المعالج، بل يقوم بقفل كل أنوية الأداء على أقصى تردد لها.
يعني يمنعها من النزول حتى لو للحظة.
بالضبط، هذا يستهلك طاقة كبيرة ويولد حرارة، لكنه يضمن عدم وجود أي تأخر أو تلعثم في الأداء مهما كان اللي يصير في اللعبة.
لكن الميزة التي فعلا خطفت الأنظار في هذا الجهاز هي سرعة الشحن 240 واط. هذا الرقم يبدو خياليا.
وهنا الجنون الحقيقي. الدليل يقول إن 5 دقائق فقط على الشاحن تعطيك 50% من البطارية.
5 دقائق؟
5 دقائق؟ يعني عملياً مشكلة نفاذ البطارية انتهت. توصل الجهاز بالشاحن، تروح تجيب لك مشروب، وترجع تلاقي عندك طاقة تكفيك تكمل سهرة اللعب كاملة.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً. هو موجه بشكل مباشر للاعبين المحترفين اللي يشاركون في بطولات أو يلعبون لساعات طويلة.
وهذا يوضح فهم ريلمي العميق لجمهورها. هي ميزة قيمتها ما تظهر في الاستخدام اليومي العادي، لكنها تصير حاسمة في سيناريوهات اللعب المكثف.
طيب، استعرضنا القوة الخام، التجربة البصرية، التوازن، والسرعة المجنونة. بقي عندنا جهاز آخر في القائمة، وهو يمكن الأكثر إثارة للجدل.
Nothing Phone 4.
بالضبط، التقرير يصفه بأنه انتصار البرمجيات على العتاد. ليش؟
لأنه لو نظرت لجدول المواصفات فقط، يمكن ما يبدو Nothing Phone 4 هو الأقوى في هذه المجموعة. لكن قوة الحقيقية ما تظهر على الورق، بل في التجربة الفعلية. وسر هذه التجربة هو نظام التشغيل Nothing OS 4.0.
الدليل يصفه بأنه أخف واجهة أندرويد في السوق. أنا أفهم فكرة الواجهة النظيفة، لكن كيف يمكن هذا الشيء يتفوق على عتاد أقوى بشكل واضح؟
الفكرة هي الكفاءة. معظم واجهات أندرويد من الشركات الأخرى تيجي محملة بعشرات التطبيقات والخدمات اللي تشتغل في الخلفية حتى لو ما استخدمتها. هذا يسمى بلوتوير.
البرامج المنتفخة.
تماماً، هذه البرامج تستهلك جزء من الرام وقوة المعالج بشكل دائم. في Nothing OS ما فيه أي شيء من هذا، النظام نظيف تماماً.
يعني كل قوة المعالج وكل جيجا بايت من الرام تكون مخصصة للشيء الذي أنت قاعد تسويه حالياً، اللي هو اللعبة.
بالضبط، والنتيجة هي أداء في الألعاب سلس ومستقر بشكل يفوق التوقعات اللي ممكن تبنيها من المواصفات. هو يثبت أن تحسين البرمجيات ممكن يكون له تأثير يوازي أو حتى يتفوق على مجرد زيادة قوة العتاد.
وفيه لمسة Nothing الخاصة طبعاً، واجهة جلف المضيئة في الخلف. هل لها أي دور وظيفي في الألعاب؟
نعم، وهذا تطول مثير للاهتمام. صارت الآن تتزامن مع أحداث داخل اللعبة. مثلاً، لما تطلق النار، ظهر الهاتف ينبض بشكل سريع.
أها.
لما شخصيتك تتلقى ضرر، ينبض باللون الأحمر. ممكن البعض يشوفها حركة استعراضية، لكنها تضيف طبقة جديدة من الانغماس البصري.
إذن، بعد ما استعرضنا كل هاي الفلسفات المختلفة، كيف ممكن المستمع يختار؟ عندنا 5 أبطال، كل واحد منهم متفوق في مجاله.
نعم، التوصية النهائية تعتمد بالكامل على أولويات الشخص.
يعني إذا كانت الأولوية هي أعلى معدل إطارات ممكن وأقوى رسوميات،
ومستعد تضحي بالكاميرا وجودة التصنيع، فجهاز بوكو F7 Pro هو خيارك بلا منازع.
أما إذا كانت جودة الشاشة ودقة اللمس هي الأهم، بالإضافة لسرعة شحن تنهي قلق البطارية، فالخيار هو شاومي.
جهاز شاومي 15T هو المصمم لك، صحيح.
وإذا كانت البحث عن الحزمة المتوازنة، هاتف ممتاز في كل شيء تقريبا.
كاميرا رائعة، تصميم أنيق، مقاومة للماء، دعم تحديثات لسنوات، مع أداء ألعاب قوي ومستقر جدا، فجهاز سامسونج جالكسي A57 هو الخيار العقلاني والآمن اللي ما راح تندم عليه.
أعتقد الرسالة الأهم اللي تطلع من كل هذا التحليل واضحة. عام 2026 هو العام اللي صارت فيه تجربة الألعاب الممتازة على الجوال ديمقراطية.
صحيح.
ما عاد لازم تدفع ثروة، أو مثل ما يقول المصدر تبيع كليتك، عشان تحصل على أداء خرافي.
وهذه نقطة مهمة جداً، صار ممكن الآن تخصص جزء من ميزانيتك لشراء ملحقات تكميلية مهمة، مثل ذراع تحكم احترافي أو سماعة رأس بصوت محيطي، اللي ممكن تحسن تجربة اللعب أكثر.
هذا يخليني أفكر في الصورة الأكبر. كل هذا تطور في الفئة المتوسطة يطرح سؤال مهم.
بالضبط، إذا كانت شركات مثل Nothing قادرة تحقق أداء مذهل عن طريق تحسين البرمجيات، وشركات مثل بوكو قادرة تعيد استخدام معالجات رائدة قديمة وتحقق نتائج تتفوق على الجديد،
فهل هذا يعني إن السباق السنوي المحموم على أحدث وأقوى معالج في أجهزة الفلاكشيب بدأ يفقد أهميته؟
نقطة مثيرة جداً للاهتمام. هل وصلنا لنقطة التشبع؟
أها.
نقطة صار فيها العتاد أقوى من اللازم لمعظم الاستخدامات، بما فيها الألعاب الثقيلة؟ وهل المستقبل الحقيقي للمنافسة ما رح يكون في قوة العتاد، بل في الابتكار البرمجي والتجارب المتخصصة؟
سؤال جيد.
يمكن السؤال في المستقبل ما رح يكون كم قوة هذا المعالج، بل ماذا يستطيع هذا الهاتف أن يفعل بتلك القوة؟ هذا هو التحول الذي بدأنا نشوفه بوضوح في 2026.